بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إن شاء الله في مجلس اليوم نستكمل سلسلة كنا بدأناها في الكلام عن أسماء الله الحسنى. مجلس اليوم إن شاء الله في المقدمة هنتكلم عن فضل المعرفة بالله سبحانه وتعالى. كان ابن القيم رحمه الله بيقول: من عرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. كان علماء يقولون: إن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تلم شعث القلب، وتفتح العبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة، وترفع حجب الغفلة والشك والإعراض. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولحبه أقرب، وعن معصيته أبعد، وفي رجاء رحمته أطلب. يقولون إن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تلم شعث القلب. الأشعث يقول لك فلان أشعث، عارفين شعره منكوش كده، فالقلب فيه شتات، فيه شعث، كل واحد مننا قلبه مشتت في أودية الدنيا مشغول. فالشتات ده لما تيجي أنت تجمع القلب على الدعاء ولا على عبادة وأنت واقف بتصلي، تلاقي أنت قلبك مشتت في كل مكان في الدنيا، تتنازع الإنسان الأهواء. يقول أهل العلم يعني: إن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تلم شعث القلب. الشتات اللي في القلب ده بيتلم بحاجة، إن هي إيه؟ إن الإنسان يتعرف على ربه سبحانه وتعالى. وتفتح العبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة. العبادة اللي ممكن تكون ثقيلة على كتير من الناس، مش قادر يصوم مثلا اثنين وخميس، مش قادر يصلي ركعتين قبل الفجر، مش قادر يصحى لصلاة الفجر يصلي في جماعة، مش ورد القرآن ثقيل، حفظ القرآن ثقيل، فهو مش لاقي لذة، مش لاقي متعة في العبادة، مش لاقي الخفة والنشاط، فحسن ان هو اقباله على العبادة ضعيف. فبيقولوا ان من أسباب النشاط والخفة وحب العبادة والتلذذ بالطاعة إن الإنسان يتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. يقول: وتفتح للعبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة. فهو قبل المعرفة، قبل ما يتعرف على اسم الله التواب، اسم الله الغفور، اسم الله العفو، كان قبلها الذكر ليه طعم، لكن بعد لما بدأ يقرأ في هذه الأسماء والصفات ويتعرف على الله ويشوف أثر الإيمان بها على قلبه، بقى الذكر ليه طعم تاني خالص. بقى هو بيقول: أستغفر الله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هو مستشعر معاني تانية خالص. فبقى بيتلذذ بالعبادة، يتمتع بها، بقى إن هو يضحي بحاجة بيحبها علشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى، بقى الأمر ده هو يشعر فيه بلذة، إن هو يخالف هوى النفس، وإن هو مثلا يكون عايز ينام ومع ذلك يجاهد نفسه ويقوم يصلي ويشعر بلذة، وبعدين يتألم مثلا من العبادة زي في رمضان في العشر الأواخر، هو رجله وجعاه ومش قادر يقوم، لو بيصلي صلاة طويلة مثلا بالليل مش قادر، تعب، ظهره وجعه ورجله وجعته، لكن هو القلب بقى هو اللي بيحمل البدن. القلب لما تذوق طعم القرآن وحلاوة القرآن ولذة المناجاة، فبقى خلاص هو واقف عادي يتحمل التعب ده. واحنا نشوف الشاب واقف طول الليل بيصلي في رمضان طول الليل، يعني ممكن وقت الراحة شيء يسير جدا في العشر الأواخر. فقال: وتفتح العبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة. يعني لو انت حاسس ان في عبادة تقيلة عليك، فانت تفهم ان انت محتاج تبذل في التعرف على أسماء الله تعالى وصفاته. قال: وترفع حجب الغفلة والشك والإعراض. إيه اللي بترفع؟ المعرفة ترفع حجب الغفلة والشك والإعراض. كل ما الإنسان يكون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، وبعيد عن فهم أسماء الله تعالى وصفاته وفهم أفعاله، كل ما هو يكون بينه وبين ربنا حجب الغفلة، حجب الشك وسوء الظن، الإعراض. وذلك إن سبب سوء الظن اللي وقع كتير من الناس في الشرك وفي الاعتراض على قضاء الله وعلى قدره والتسخط أو الجرأة على المعصية، هو سبب الجهل بالله. هو جاهل، هو مش عارف ربنا سبحانه وتعالى، وده دل عليه أدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى. مش ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني هو ما كانش يتوقع، ما كانش بيستتر من الجوارح دي، وتفاجأ يوم القيامة إن الجوارح بتشهد عليه. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يعني اللي خلاه يعمل المعصية دي إيه؟ هو سوء الظن بالله. طيب كان سوء الظن ده ناتج عن إيه؟ عن الجهل بالله سبحانه وتعالى. قال: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهنا نفهم إن سوء الظن بالله هو ناتج عن الجهل بالله. وذلك حتى نوح عليه السلام لما كان يدعو قومه قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني جعل عليه الصلاة والسلام يرغبهم ويرهبهم ويخليهم يعني يطمعوا في فضل الله وفي ثواب الله وفي مغفرة الله. ولما لقى منهم الإعراض والصد قال: ما لكم لا ترجون لله وقار، ما لكم لا ترجون لله وقار. فيقولون إن المعرفة ترفع هذه الحجوب. كان بعض السلف يقول: بابي مغلق. يعني حاسس ان هو بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى وحشه، حجاب. فايه اللي يرفع الحجب دي؟ المعرفه. قال: وترفع حجب الغفله والشك والاعراض، فمن كان بالله اعرف كان منه اخوف والى حبه اقرب وعن معصيته ابعد وفي رجاء رحمته اطلب. من كان بالله اعرف كان منه اخوف. وذلك كان ابن القيم بيقول: وقد تكلموا على المعرفة بآثارها وشواهدها. كان ده في المدارج، في مدارج السلكين. قال: فقال بعضهم: من أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة منه، فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته. ولا بد، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. إيه اللي خلى كتير من الناس إن هو يتجرأ على مخالفة الأوامر وان هو يفعل معصيه؟ بسبب ان هو ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. فقال: من امارات، من علامات المعرفه حصول الهيبه منه. كان احمد بن عاصم يقول: من كان بالله اعرف كان له اخوف. ويدل على هذا قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل ما الإنسان يزداد علم ويصل لرتب عالية في العلم بالله وبشرعه، فكل ما يزداد علم كل ما يزداد خشية. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث البخاري: فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط إيه؟ ربط الخشية بالعلم. إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ف فانت دلوقتي حاسس ان انت في ذنب معين انت متجرئ عليه، مش قادر ان انت تتوب منه، وحاسس ان الشيطان بيغلبك ونفسك الأمارة بالسوء، والإنسان بيستجيب لداعي النفس الأمارة ووسوسة الشيطان بسهولة، وحاسس ان في جرأة على الذنب. افهم ان انا هنا في مشكلة، في مشكلة في مسألة الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية. ان قالوا من كان بالله اعرف كان له اخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أيضا المعرفة توجب السكون، فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته. كل ما إنسان يشعر بالهلع والقلق والخوف مثلا من المستقبل والخوف من الرزق، كل ما إنسان الخوف ده يزداد يفهم إن أنا عندي مشكلة، عندي مشكلة في التعرف على الله سبحانه وتعالى، عندي مشكلة في فهم أسماء الله تعالى وصفاته. لما يتعرض لبلاء فيجزع. كل ما كان الإنسان على علم بالله سبحانه وتعالى، كل ما يكون في وقت الشدة في وقت البلاء هو يكون ساكن، كما قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قالوا هو العبد يعلم أن المصيبة من عند الله فيطمئن قلبه، يعني هي مصيبة بلاء ويعلم أنها من عند الله. هو مين اللي قدر عليا الأمر ده؟ ربنا سبحانه وتعالى، فأكيد في حكمة، هو أرحم الراحمين، هو أرحم بي من أبي وأمي سبحانه وتعالى، فأكيد في حكمة، فقلبه يسكن يطمئن. وقال من كان بالله أعرف كان منه أخوف وإلى حبه أقرب، من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محال. يستحيل إن أنت تقرأ في كتاب من أسماء الله الحسنى وتتأمل في مواطن الآيات اللي ذكر فيها الصفات في خواتيم الآيات، مستحيل إن أنت تتأمل فيها وتفهم معناها وتشوف أثرها على حياتك، ومستحيل إن المحبة تكون في قلبك على نفس الدرجة. أحبه لا محالة. كل ما تتعرف على ربنا وكل ما تقرأ في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كل ما تزداد محبة لله سبحانه وتعالى. قال وإلى حبه أقرب وعن معصيته أبعد. عن معصيته أبعد بدافع الخوف، بدافع الرجاء، بدافع الحياء من الله سبحانه وتعالى. كل ما يتعرف على ربنا يستحي أنه يعصي ربه سبحانه وتعالى. هو سواء يتعرف عليه يتعرف على المنعم، يتعرف على الكريم، يتعرف على الرزاق، ويتأمل في معاني الرزق، وبعدين يعني بعد ما أنا شفت كرم ربنا ده أقابل الكرم والإحسان بالإساءة، فيترك المعصية حياء من الله سبحانه وتعالى. وعن معصيته أبعد وفي رجاء رحمته أطلب. كل ما يتعرف على ربنا أكتر، كل ما الرجاء يعظم في قلبه. عارفين مثلا ولله المثل الأعلى، لو انت عارف حد جه قال لك كده، انت عارف فلان ده رجل مثلا أعمال، رجل كريم ومن الأغنياء تقضى عنده الحوائج، فلان راح له كان عنده مشكلة كان نفسه يحج واداله فلوس وطلعه حج، فلان كان ابنه بيتجوز وساعده، فلان كان محتاج يعمل عملية واداله 100,000 جنيه، فلان. فكل ما يكلمك عنه وعن كرمه وعن عطائه وعن فضله، انت بقى عندك مشكلة وعايز تروح تطلب مساعدة من الشخص ده. فعلى قدر المعرفة يعظم الرجاء في قلبك، صح؟ طب لو انا مش عارفه اصلا، لو انا مش عارفه وانا بدعي وانا بطلب وانا بشوف الحاجة بتاعتي، انا الرجاء في قلبي مش هيكون على قدر من العظمة والكبر، بخلاف الشخص التاني هو فاهم هو بيسأل مين. وده اللي كان واضح في دعاء الأنبياء. انت تأمل في دعاء سليمان عليه السلام، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. شوف هنا الدعاء، هو سيدنا سليمان هو عارف هو بيسأل مين، هو عارف هو بيطلب من مين سبحانه وتعالى. فقال: وفي رجاء رحمته أطلب. قال: وقال لي، قال ابن القيم: وقال لي بعض أصحابنا: ما علامة المعرفة التي يشيرون إليها؟ قال له: إيه المعرفة اللي بيتكلموا عنها دي؟ فقلت له: أنس القلب بالله. قال لي: علامتها أن يحس بقرب قلبه من الله فيجده قريبا منه. علامة المعرفة إن أنت تشعر بقرب قلبك من الله. ودي أمور، يعني زي ما هو قال إيه، أمور تدرك بالمشاعر بالقلب لا توصف. وقال آخر: من عرف الله تعالى صفى له العيش، صفى له العيش فطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله. وقال غيره: من عرف الله قرت عينه بالله وقرت عينه بالموت. ليه قرت عينه بالموت؟ لأن لما يموت يلقى ربه سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قرت عينه بالموت وقرت به كل عين. ومن لم يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حسرات، ومن عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه. كل ما إنسان يتعرف على ربنا كل ما يزداد إخلاص لله سبحانه وتعالى وتوكل عليه واعتمادا على ربه سبحانه وتعالى، ويزهد فيما في أيدي الناس. فالمعرفة تعلم الإنسان الإخلاص والزهد في الناس. قال: ومن ادعى معرفة الله وهو راغب في غيره كذبت رغبته معرفته. يعني كل الإنسان، كل الناس تدعي معرفة الله سبحانه وتعالى، تدعي إن هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى وعلى درجة عالية من الحب. طيب إيه اللي يكشف الادعاء ده؟ الاختبار، الامتحان، التعارض. لما يتعارض شيء من مراضي الله، من الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها ويرضى عنها، مع شيء من هوى النفس، حظ النفس، نفسك بتحب حاجة معينة ومتعلقة بيها، ويحصل التعارض ده بين الحاجة اللي ربنا بيحبها واللي نفسك بتحبها، المحب بيعمل ايه؟ اللي يعرف ربنا بيعمل ايه؟ يضحي، بيبذل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. في ناس كده هو عنده استعداد ان هو يضحي بأي شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى. ورجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فده هو وصل هنا ايه، لأعلى أعلى الدرجات في المعرفة والحب والتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالعلامة هنا ان هو يقدم رضا ربنا سبحانه وتعالى على هواه، على هوى النفس. قال: ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته به. يعني انت او قدامك مثلا كتاب من كتب أسماء الله الحسنى، قرأت اسم، اسمين، ثلاثة، كل اسم من الأسماء يثمر في قلبك معرفة ومحبة. فعلى قد القراءة بتاعتك وعلى قد المدارسة وعلى قد التعلم، ده هو قدر المحبة في قلبك. من عرف الله أحبه على قدر معرفته به، وخافه ورجاه، وتوكل عليه، وأناب إليه، ولهج بذكره، واشتاق إلى لقائه، واستحيا منه، وأجله وعظمه على قدر معرفته به. فمقل ومستكثر هم درجات عند الله. الناس لا تستوي في المعرفة بالله سبحانه وتعالى. طيب احنا في مجلس اليوم ان شاء الله هنتكلم عن اسم من اسماء الله تبارك وتعالى، هو اسم الله الرب. الحمد لله رب العالمين. اسم الله الرب يعني جاء ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى في اكثر من 500 آية او موطن، وكمواضع فيها ذكر الكلام عن الله بعض يعني 900 موضع. فطبعا يعني احنا بنتكلم عن اسم، احنا محتاجين ان احنا نعيش مع المعاني، وكل ما انت سبحان الله هتتعلم معنى من معاني الرب هتلاقي في افق في العبادة، معنى تغير في حياتك. اما هي بعد كده تقول يا رب، وانت بقى ايه مستحضر معاني الربوبية زي ما هنتكلم عنها دلوقتي، لا لا الموضوع هيختلف تماما، الدعاء يختلف تماما. قال الطبري رحمه الله في معنى كلمة الرب، يعني كلمة الرب عند العرب بيقولوها عن ايه؟ قال إن الرب في كلام العرب متصرف على معان. قال فالسيد المطاع فيها يدعى ربا. العرب بتقول على السيد المطاع رب، فالسيد المطاع فيها يعني في العرب يدعى ربا، والرجل المصلح للشيء يدعى ربا، والمالك للشيء يدعى ربه. يبقى هنا الإمام الطبري رحمه الله صاحب التفسير ذكر إن في 3 أصول لمعنى الرب عند العرب. إيه هما الـ3 أصول؟ 1 السيد المطاع، 2 الرجل المصلح للشيء، 3 المالك للشيء. هو بيقول بعدها رحمه الله وقد يتصرف أيضا معنى الرب في وجوه غير ذلك، يعني بيقول ممكن يكون لي معاني تانية زي ما هيجي معانا دلوقتي في كلام ابن الأثير رحمه الله. قال غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الـ3، يعني بيقول هي في الآخر مردها إلى الـ3 أصول اللي هو السيد المطاع، الرجل المصلح، المالك للشيء. قال رحمه الله فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. سبحان الله. قال ابن فارس في مقاييس اللغة رحمه الله قال رب الراء والباء يدل على أصول، الراء والباء في اللغة التركيب ده يدل على أصول. قال فالأول إصلاح الشيء والقيام عليه، فالرب المالك والخالق والصاحب، والرب المصلح للشيء يقال رب فلان ضيعته، الضيعة مثلا زي واحد عنده أرض، عنده بستان، عنده مثلا شيء تجارة، يعني رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحها. قال ومنه معنى، يعني نفس المعنى ده، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. اسمعوا الحديث ده جميل جدا. رجل قال صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا. يعني إيه على مدرجته؟ يعني في طريقه، واحد مسافر من قرية لقرية، من مدينة لمدينة علشان يزور أخ ليه، فأرسل الله سبحانه وتعالى في طريق هذا الرجل ملك على هيئة إنسان يعني. فقال له الملك هل لك عليه؟ قال للرجل أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية، أنا عايز أزور فلان أخي. فقال له الملك هل لك عليه من نعمة تربها؟ هل لك عليه من نعمة إيه؟ تربها. يعني إيه تربها؟ هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني تحفظها وتنميها، يعني أنت عندك مصلحة مثلا هناك، أرض مثلا، تجارة، بضاعة، هل لك عليه من نعمة تربها؟ شوف كلمة تربها إيه، جت إيه بمعنى الحفظ والإصلاح والتنمية والرعاية. قال لا، قال له لا أنا ما عنديش مصلحة ولا حاجة، أنا رايح أزوره بس كده يعني، غير أني أحببته في الله عز وجل، قال له أنا سافرت عشان أنا بس أنا بحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. يا سلام. قال ابن فارس والرب المصلح للشيء والله جل ثناؤه الرب، لأنه مصلح أحوال خلقه، لأنه مصلح أحوال خلقه. قال ابن الأثير رحمه الله: الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم. الستة دلوقتي. بيقول الرب في اللغة يطلق على إيه؟ المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم. قال: ولا يطلق غير مضاف إلا على الله، وإذا أطلق على غيره أضيف. يعني إذا أطلق مثلا على غيره، على غير الله، يقال مثلا رب البيت، رب الإبل، ماشي، ده يطلق على غير الله. رب الدار، أنا صاحب الدار، صاحب الإبل، رب الهاتف، صاحب الهاتف، ماشي، فيقال رب كذا. بعدين ابن القيم بقى ذكر كلام، كلام في غاية الجمال في كتاب الصلاة، الصلاة وحكم، حكم تارك الصلاة، ابن القيم، وذكر فيه كلام وهو بيتكلم عن الخشوع. فهتلاقي الجمع الكلام ده حد من المشايخ في كتاب اسمه ذوق الصلاة عند ابن القيم، وبيتكلم كلام ابن القيم عن كل خطوة من خطوات الصلاة، من أول تكبيرة الإحرام لحد السلام. قال وشاهد، قال ابن القيم رحمه الله: وشاهد من ذكر اسمه رب العالمين. هو بيتكلم يعني عن المصلي والمشاعر القلبية اللي يحس بيها. فيقول إن هو شاهد من ذكر اسمه رب العالمين، هو بيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إيه المشاعر اللي تكون موجودة في قلب الإنسان وبيسمع هذه الكلمات رب العالمين؟ قال: شاهد من ذكر اسمه رب العالمين قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء، فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها، قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيديه ومصير الأمور كلها إليه، فمراسيم التدبير نازلة من عندي. مراسيم التدبير، المراسيم اللي هي الأوامر الملكية، فمراسيم التدبير نازلة من عندي على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتولية والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا مبدل لكلماته، تعرج الملائكة والروح إليه، وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه، فيقدر المقادير ويوقت لها المواقيت، ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه. كل ده ابن القيم يقول انت بس لما تسمع الحمد لله رب العالمين يحصل لك هذه المشاهدة: شاهد قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يتأمل في المعنى ده، معنى الربوبية. ولذلك كان إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء ومتعلق بمعنى الرب سبحانه وتعالى، وقال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أئفكا آلهة، لا، في الشعراء، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وبعدين بدأ عليه الصلاة والسلام يتكلم عن ربه سبحانه وتعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كل دي صفات ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقني، فهو يهدين فيدخل فيها معنى المنعم المصلح المربي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، إلى آخر كلامه عليه الصلاة والسلام. طيب، أول معنى من المعاني نتوقف معها إن شاء الله في المجلس، ممكن نختم بها بإذن الله ونكمل إن شاء الله يعني سائر المعاني فيما بعد بإذن الله. أول معنى احنا قلنا الرب بمعنى السيد المطاع، السيد المطاع. خد بالك كل معنى من المعاني الستة اللي احنا قلناها ده ليه أثر على قلب الإنسان، أثر على العبادة، أثر على الطاعة، وإلا هي دي أهمية دراسة العقيدة. يعني دلوقتي اللي احنا بندرسه ده هو ده العقيد، توحيد الربوبية. أيوة، لما أقول لك بقى توحيد الربوبية ده بقى أنت أثرها عليك إيه، معناها إيه، يعني إيه الرب السيد المطاع أثره علي أنا إيه كعبد. وتأمل في المعنى ده في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. شوف بس تأمل في الآيات اللي هنذكرها دلوقتي وشوف الكون كله خاضع لله، الكون كله مطيع لله. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كل الخلق كل المخلوقات طائعة لله خاضعة لله. قال تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفور. حتى الحجارة، قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. طيب أنا لما أسمع المعنى ده أثر علي أنا إيه؟ شوف ده كان حتى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. شوف الافتقار ده: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. أطت السماء، أطت يعني أصدرت صوتا وصوتت، والأطيط هو صوت الإبل وصوت الأقتاب. يعني عارفين مثلا لما حد يقف على الخشب مثلا باركيه ويبقى حد مثلا يضغط عليه شوية كده فيعمل صوت، كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد يقول إن من ثقل ومن عدد الملائكة وثقل السماء ثقلت بملائكة الله سبحانه وتعالى، هي أطت السماء وحق لها أن تأط. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. تخيل كده، مفيش موطن أربع أصابع في السماء. شوف وسع السماء دي عامل ازاي، عرضها عامل ازاي، خلق السماء ده عامل ازاي، ومفيش موضع أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعرض. وقال صلى الله عليه وسلم حيث أبي ذر، قال يوما: أتدرون أين تذهب الشمس؟ أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت. الشمس، والشمس تجري لمستقر لها. شوف شوف العظمة دي. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، يعني من المكان من المشرق يعني، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها من المشرق، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا. يعني إيه تجري لا يستنكر الناس منها شيئا؟ يعني يوم عادي الشمس خرجت من المشرق وبعدين تجري إلى المغرب، لا يستنكر الناس منها شيئا، حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، تسجد فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرا. طب إيه أثر الإيمان بالمعنى ده؟ الرب يعني السيد المطاع، أثره علينا إيه؟ طيب لو هو الرب سبحانه وتعالى السيد المطاع، أنا عبد، يبقى أنا مربوب، يبقى أثره عليا الاستسلام لله سبحانه وتعالى، الخضوع لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في إبراهيم في شأنه عليه الصلاة والسلام: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. قال: أسلمت لرب العالمين. لكن لما كسرى أرسل الرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث في قصة ذكرها أبو نعيم في دلائل النبوة وابن إسحاق وغيرهما من أهل العلم، كان في سند يعني حكموا عليها بالإرسال ضعف، السند فيه انقطاع، ولكن الشيخ الألباني حسن القصة بمجموعة طرق، وفيها قال ابن إسحاق، ذكر يعني الحديث، وفيه: وقد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم ايه الرسولين اللي جايين من عند كسرى، هم على المجوسية، وقد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما، يعني حلق اللحى وأعفيا الشوارب، يعني سايبين ايه شنبات كبيرة كده وحالقين اللحى. قال: فكره النظر إليهما، النبي عليه الصلاة والسلام كره النظر إليهما، وقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا بهذا ربنا، يعنيان كسرى، أمرنا بهذا ربنا، اللي قال لنا اعملوا كده ربنا كسرى يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. شوف هنا المعنى ده، إن الرب يأمر فيطاع سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فاستحضار معنى الرب بمعنى السيد المطاع، واستحضر إن أنا عبد مربوب، إن أنا خاضع لله سبحانه وتعالى مستسلم لأمره. فلما أسمع الأمر أتعامل مع التعامل ده. هو اللي بيسمع أمر ربنا سبحانه وتعالى مثلا من الصلاة أو الزكاة، أداء الزكاة أو الحج، أو مثلا أمر ربنا سبحانه وتعالى بصلة الرحم، أو أمر ربنا بالحجاب للمرأة، أو أمر ربنا سبحانه وتعالى بالتعفف ونهي ربنا سبحانه وتعالى عن الزنا وشرب الخمر وكبائر الذنوب وقطع الرحم والسرقة وإلى آخره، إيه اللي يمنع الإنسان إن هو يفعل هذه الطاعات ويبتعد عن المعاصي؟ رغم إن هو عارف إن ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى. هو لا يستحضر معنى الربوبية، هو ممكن ينفذ أوامر أي حد، لكن يثقل عليه إن هو يكون عبد لله سبحانه وتعالى، إن هو مش مستحضر معنى السيد المطاع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. ربنا أمرني وأنا عبد لله سبحانه وتعالى. فاللي تتعامل مع الحجاب بمنظور أصلا أنا مش مقتنعة، اقنعني. لسه من كام يوم امبارح سمعت يعني حد، يعني أخت نفسها تلبس الحجاب وكده، فبنت يعني بتقول، يعني هي بتقول للبنت: أنا يعني مش يعني صعب إن أنا أجيب لبس، أضبط لبسي وكده وأجيب لبس كتير وكده، وهي لبسها صعب يعني. فالبنت التانية قالت لها: يعني لا مش مهم يعني إن أنت تظبطي لبسك، البسي الحجاب زي ما أنت كده، ويعني واحدة واحدة كده ظبطي لبسك. فالمعنى ده ليه الإنسان بيتعامل مع الحجاب مثلا أو أمر من أوامر ربنا بنوع من الأريحية، اللي هو أنا هعمل العبادة بس على هواي على مزاجي بالتفصيل اللي أنا عايزها؟ هل كده أنا مستحضر معنى أن أنا عبد لله سبحانه وتعالى؟ عارفين يا جماعة هو ده بالضبط شبه إيه؟ زي مثلا يكون عبد مملوك لسيد، وهو طلب منه طلب، قال له: والله أنت هتروح فلان مثلا، هتروح تقول لفلان كذا، وبعدين تخرج من عند فلان تروح لفلان تاخد من عنده الحاجة الفلانية، وبعدين تطلع تروح للمكان الفلاني تعمل كذا، ماشي؟ فالعبد عمل ايه؟ في واحد يقول لك: كبر دماغه اصلا ما يعملش حاجة خالص من الاوامر اللي هو امر بيه. او واحد ايه يروح للاولاني، لاول شخص نفذ اول مهمة اول امر، وبعدين ايه راح راجع بمزاجه كده. وده ده يصلح؟ هل ده مقبول؟ مقبول ان ده يعني واحد، الناس مش متصورة ده في الشغل، ان يعني انت المدير بتاعك يطلب منك تسكاية معينة، مهمة معينة، طلب منك 3 4 حاجات، فانت ايه، وده يعني انت فاهم ان دي حاجة لازم ان انت تعملها، وقول لك انت لازم تخلص ده الشغل المطلوب منك. فانت قلت طيب تمام، رحت انت عامل واحدة بس ومكبر دماغك من الباقي. هل ده مقبول؟ مقبول في 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 الدنيا مش مقبول. طب ليه بنتعامل مع طاعة ربنا التعامل ده؟ ليه عايز؟ طب انا هعملها بس ايه حته كده، انا مش هصلي الظهر 4 ركعات، اصلي الظهر 3 ركعات بس. مفيش حد بيقول كده يعني، بس يعني بدل ما اصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء مفيش مشكله يعني، ربنا غفور رحيم، لما ابقى فاضي ابقى اجمعهم كلهم بالليل مع بعض. ايه اصل الصبح انا يعني الصراحه ما بقدرش اصحى وقت الفجر، فانا رايح بقى للجامعه ورايح للشغل، اصل الحاجات دي مهمه فانا بصحى عادي، لكن الصلاه صلاه الفجر يعني ممكن لما اصحى اصلي. شايفين احنا بنتعامل مع ربنا ازاي؟ هل ده تعامل انسان فعلا عنده توحيد الربوبيه بمعنى الرب هو السيد المطاع فأنا أفرد ربنا سبحانه وتعالى بالطاعة أثر علي الخضوع والاستسلام. فلو أنا بتعامل مع ربنا التعامل ده، لا يبقى الحال مختلف تماما. يتعامل مع الأمر تعامل مختلف. هي لما تسمع أن ده أمر ربنا بالحجاب، أيوة هو المطلوب مني إيه؟ هو الحجاب اللي ربنا أمرني بيه صفته عاملة إزاي عشان أعمله، أنا مش هقعد أفاصل. لذلك حتى عائشة رضي الله عنها لما تكلمت عن نساء المهاجرات قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول ونساء الأنصار، لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب شققن مروتهن فاختمرن به. تحس الموضوع إيه؟ سهل. أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة، في مجلس أبي طلحة، ساقي القوم يعني بيشربهم إيه؟ بيشربهم خمرة، يعني هو بيلف على الناس يسقيهم الخمر قبل التحريم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: أهرقها يا أنس. طب بس أخد يعني البق ده، طب التجارة بتاعتي، طب أنا عندي شوية خمرة كنت هبيعهم لأ، قال: أهرقها يا أنس. خلصت. فاهمين يا جماعة؟ هنا احنا لما نتكلم عن معنى الربوبية، عن معنى الرب، معنى السيد المطاع، مش عايزين الكلام يبقى مجرد كلام كده يعني نقعد بقى ايه نمصمص شفايفنا كده، لا، هو الكلام ده أثره عليا ايه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.